يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
من حقوق الأخوة حفظ العرض، وهو حق عظيم من الحقوق، بل لا يتكاد تفهم الأخوة الخاصة إلا بأن يحفظ الأخ على أخيه عرضه. والأخوة العامة، أخوة المسلم للمسلم، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بحفظ الأعراض، فقد ثبت في الحديث الصحيح حديث أبي بكرة في البخاري ومسلم وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم عرفة، في خطبته في حجة الوداع يوم عرفة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، إلى آخر الحديث. فعرض المسلم على المسلم حرام لعامة، فكيف إذا كان بين المسلم والمسلم أخوة خاصة وعقد خاص من الأخوة، كيف لا يحفظ عرضه وقد قام بينهم من الأخوة والمحبة الخاصة ما ليس بينه وبين غيره؟ إذا كان المسلم مأمورا أن يحفظ عرض أخيه الذي هو بعيد عنه وليس بينه وبينه صلة ولا محبة خاصة، فكيف بالذي بينه وبينه موادة وتعاون على البر والتقوى وسعي في طاعة الله وفي العبودية لله جل جلاله وفي اكتساب الخيرات والبعد عن المآثم؟ لحفظ العرض مظاهر، لأداء هذا الحق مظاهر. هذا الحق أن تحفظ عرض أخيك الذي بينك وبينه أخوة خاصة، وكذلك أخوك الذي بينك وبينه أخوة عامة. لذلك مظاهر، من مظاهره أولا أن تسكت عن ذكر العيوب، لأن المصادقة أو الأخوة الخاصة تقتضي أن تطلع منه على أشياء، يقول كلمة، يتصرف تصرفا، يفعل فعلا. ما معنى الأخوة الخاصة إلا أن تكون مؤتمنا على ما رأيت، أن تكون مؤتمنا على ما سمعت، وإلا فيكون كل واحد يتحرز ممن يخالطه، فليس ثم إذن إخوان صدق ولا إخوان يحفظون المرء في حضوره وفي غيبته، مما حدا ببعض الناس لما رأى الزمن زمنه، لما رأى زمنه خلا من هذا الصديق وهذا المحب الذي يحفظ عرضه ويكون وفيا معه، هداه أن ألف كتابا وسماه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، لأنه وجد الكلب إذا أحسن إليه من رباه فإنه يكون وفيا له حتى يبذل دمه لأجل من أحسن إليه. فقال تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، لأن كثيرين يخونون، يخالط مخالطة خاصة ويطلع على أشياء خاصة، ثم ما يلبس أن يبثها وأن يذكر العيوب التي رأى وأن يفضحه بأشياء لو كان ذاك يعلم أنه سيخبر عنه لعده عدوا ولم يعده حبيبا موافيا. لهذا لا، من حق أخيك عليك أن تحفظ عرضه بالسكوت عن ذكر عيوبه، سواء في محضر الناس بحضرته أو في غيبته من باب أولى، فإن حق المسلم على المسلم أن يحفظ العرض، فكيف إذا كان ذلك خاصا؟ من مظاهر أيضا حفظ هذا الحق أن لا تدقق معه السؤال، وأن لا تبحث معه في مسائل لم يبدها لك. مثلا تراه في مكان فتقول: ما الذي جاء بك هنا؟ ما الذي حضر بك؟ لماذا ذهبت إلى فلان؟ وش عندك وفلان؟ إلى آخره من التدخل فيما لا يعني. إذا أحب أخبرك، وإذا لم يحب فإن الكتمان له فيه مصلحة، والمرء من حسن إسلامه أن يترك ما لا يعنيه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا رأيته في حال، إذا رأيته متوجها لشيء، فلا تسأله عن حاله، لا تسأله عن الوجهة التي هو ذاهب إليها، لأن عقد الأخوة لا يقتضي أن يخبرك بكل شيء، فإن للناس أسرارا وإن لهم أحوال. المظهر الثالث من مظاهر حفظ العرض أن تحفظ أسراره، وأسراره هي التي بثها إليك، بث إليك نظرا له، بث إليك رأيا، رآه في مسألة، تكلمتم في فلان فقال لك رأيا له في فلان، تكلمتم في مسألة فله رأي فيها بثه إليك لأنك من خاصته ولأنك من أصحابه، ربما يخطئ في هذا الرأي وربما يصيب، فإذا كنت أخا صادقا له فإنما بث إليك ذلك لتحفظه لا لأن تشيعه، لأن مقتضى الأخوة الخاصة أن يكون ما بين الأحباب سر، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه: الرجل إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت عنه فهي أمانة، هي أمانة، والله جل وعلا أمرنا بحفظ الأمانات وحفظ الأعراض، لأنك إذا ذكرت هذا الرأي منه فإن الناس سيقعون فيه، ترى منه رأيا عجيبا، يقول فلان يرى هذا الرأي، فلان يقول في فلان كذا. ما معنى الأخوة؟ هل تشيع عنه ما يرغب هو أن يشاع عنه؟ بل أعظم من ذلك أن يأتي أخ بينه وبين أخيه عقد أخوة خاصة فيستكتمه على حديث، فيقول هذا الحديث خاص بك لا تخبر به أحدا، فيأتي هذا الثاني ويخبر ثالثا ويقول هذا خاص بيني وبينك ولا تخبر أحدا، ثم ينتشر في المجتمع والأول غافل عنه، كما قال الشاعر: وكل سر جاوز الاثنين فإنه بنت وتكثير الحديث قمين. وهذا واقع، فإن المرأة إذا اصطفى آخر، إذا اصطفى صاحبا له أخا له فأخبره بسر فلا بد من الكتمان، خاصة إذا استأمنه عليه، إذا لم يستأمنه عليه فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت عنه فهي أمانة، فكيف إذا استكتمه إياه ولم يأذن له بذكره. من مظاهر حفظ العرض أن يحجم المرء عن ذكر المساوئ التي رآها في أخيه أو في أهله أو في قرابته أو فيما سمع منه. مثلا واحد يتصل بأخيه فيسمع، وهذا ساكن مثلا مع أهله أو منفرد، فيسمع في بيته ما لا يرضي، فيذهب ويخبر، يقول: سمعت في بيت أخي في بيت فلان كذا وكذا وكذا. أو يراه على حال ليست محمودة فيذهب يخبر بمساوئه. ليس هذا من حفظ العرض، بل هذا من انتهاك العرض، والواجب عليك أن تحفظ عرض أخيك. وإذا سمعت شيئا عنه أو رأيته هو على حال أو تكلم بمقال أو رأيت في بيته شيئا لم يحمد أو نحو ذلك، فحفظ عرضه هو الواجب، لا أن تبذل عرضه وأن تتكلم فيه، لأن العرض مأمور أنت بحفظه، وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. مسألة النصيحة تأتي إن شاء الله في حق خاص فيما يكون بين الإخوان من التناصر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. نقف منها على كلمتين، وهي قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المتفق على صحته: لا تحسسوا ولا تجسسوا. الفرق بين التحسس والتجسس كما قال طائفة من أهل العلم، وثم خلاف في ذلك، قالوا: التجسس يكون بالعين والتحسس يكون بالأخبار. دليل ذلك قوله جل وعلا: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. تحسسوا من يوسف وأخيه من التحسس، وهو طلب الخبر. أما التجسس فنهى الله جل وعلا عنه في قوله: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. تجسس بالعين، تذهب تنظر تتبعه، رأيته يسير في مسير فتنظر إليه وتتبع حتى تعرف خبره. لا، احمد الله جل وعلا أن لم ترى من أخيك إلا خيرا. كذلك التحسس: ما أخبار فلان؟ إيش قال فلان؟ وهو من أخوانك وأصحابك الصادقين الذين بينك وبينهم خلة وبينك وبينهم وفاء وصحبة، فلا تحسس في أخباره ولا تتجسس عليه، فإن ذلك منهي عنه المسلم مع إخوانه المسلمين بعامة، فكيف بمن له معهم عقد أخوة خاصة؟ لا تحسسوا، يعني لا تتتبع أخبار إخوانك ولا تتجسس، لا تذهب بعينك وتنظر ماذا فعل وماذا فعل، فإن هذا من المنهي عنه وهو من المحرمات.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.